لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ارعوا قطيع الله الذي وكل إليكم واحرسوه طوعا لا كرها لوجه الله. بهذه الكلمات من رسالة القديس بطرس الرسول الأولى يبدأ البابا فرانسيس الدستور الرسولي باتشيتي غريجيم داي، الذي من خلاله يصلح الكتاب السادس من القانون الكنسي حول موضوع العقوبات الجنائية في الكنيسة. وسوف يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من الثامن من كانون الأول ديسمبر المقبل. للإجابة بشكل ملائم على احتياجات الكنيسة في جميع أنحاء العالم، يوضح البابا فرانسيس بدت واضحة الحاجة إلى مراجعة التنظيم الجنائي الذي أصدره القديس يوحنا بولس الثاني في 25 من كانون الثاني يناير عام 1983 في القانون الكنسي، وأن هناك حاجة إلى تعديله للسماح للرعاة باستخدامه كأداة خلاصية وإصلاحية وتطبيقه بمحبة رعوية لتجنب المزيد من الشرور الخطيرة وتخفيف الجراح التي يسببها الضعف البشري. يذكر البابا أن بنديكتوس السادس عشر بدأ هذه المراجعة في عام 2007 وألزم بروح المجمعية والتعاون خبراء في القانون الكنسي من جميع أنحاء العالم والمجالس الأسقفية والرؤساء العامين للمعاهد الرهبانية ودوائر الكوريا الرومانية. عمل مكثف ومعقد تم إرساله إلى الحبر الأعظم في شباط فبراير عام 2020. ويلاحظ البابا فرانسيس أن الكنيسة عبر القرون قد أعطت لنفسها قواعد سلوك توحد شعب الله ويتحمل الأساقفة مسؤولية الحفاظ عليها، ويؤكد أن المحبة والرحمة تتطلبان أن يلتزم الأب أيضا بتقويم ما يصبح أحيانا معوجا. ويشرح الأب الأقدس إنها مهمة يجب القيام بها كحاجة ملموسة وغير قابلة للتصرف للمحبة، ليس فقط تجاه الكنيسة والجماعة المسيحية والضحايا، وإنما أيضا تجاه الذين ارتكبوا جريمة ما ويحتاجون إلى زمن من الرحمة والإصلاح من قبل الكنيسة. في الماضي أدى غياب الإدراك للعلاقة الحميمة الموجودة في الكنيسة بين ممارسة المحبة واللجوء حيث تتطلب الظروف والعدالة ذلك إلى العقاب إلى الكثير من الضرر. طريقة في التفكير جعلت الإصلاح أكثر صعوبة وخلق في كثير من الأحيان الفضائح والاضطراب بين المؤمنين. وهكذا فإن إهمال الراعي في اللجوء إلى نظام العقوبات يوضح أنه لا يؤدي وظيفته بصدق وأمانة. في الواقع تتطلب المحبة أن يلجأ الرعاة إلى نظام العقوبات كلما دعت الضرورة، مع مراعاة الأغراض الثلاثة التي تجعله ضروريا في الجماعة الكنسية، أي إعادة متطلبات العدالة وإصلاح الجاني وتعويض الفضائح. ويؤكد البابا فرانسيس يقدم النص الجديد أنواعا مختلفة من التغييرات في القانون الحالي ويفرض عقوبات على بعض الشخصيات الإجرامية الجديدة، كما تم تحسينه أيضا من وجهة نظر فنية لا سيما فيما يتعلق بالجوانب الأساسية للقانون الجنائي مثل حق الدفاع ووصف المقاضاة الجنائية وتحديد أكثر دقة للعقوبات من خلال تقديم معايير موضوعية لتحديد عقوبة أنسب تطبق في الحالة المحددة من خلال تقليص السلطة التقديرية من قبل السلطة من أجل تعزيز الوحدة الكنسية في تطبيق العقوبات، لا سيما بالنسبة للجرائم التي تسبب ضررا وفضيحة أكبر في الجماعة.
صدرت عصر الثلاثاء رسالة الفيديو للبابا فرانسيس لنية للصلاة لشهر حزيران يونيو 2021. قال فيها: هل صحيح ما يقوله البعض أن الشباب لا يريدون الزواج لا سيما في هذه الأوقات الصعبة؟ إن الزواج ومشاركة الحياة هو أمر جميل. تابع البابا فرانسيس يقول إنه رحلة شاقة وأحيانا صعبة وكذلك متضاربة أيضا، لكنها تستحق المخاطرة. وفي هذه الرحلة الطويلة لا يكون العروس والعريس وحدهما، لأن يسوع يرافقهما. الزواج ليس مجرد فعل اجتماعي، بل دعوة تنبع من القلب. إنه قرار واعي للحياة تتطلب تحضيرا خاصا. من فضلكم لا تنسوا ذلك أبدا، إن الله لديه حلم لنا وهو الحب، ويطلب منا أن نجعله حلمنا لنتبنى الحب إذن الذي هو حلم الله. وختم البابا فرانسيس رسالة الفيديو لنيته للصلاة لشهر حزيران يونيو 2021 بالقول: لنصلي من أجل الشباب الذين يستعدون للزواج بدعم جماعة مسيحية، لكي ينمو في الحب والسخاء والأمانة والصبر، لأن الحب يحتاج إلى الكثير من الصبر، لكن الأمر يستحق العناء، أليس كذلك؟ صدر ظهر اليوم الثلاثاء الدستور الرسولي باشيتي غريغم داي للبابا فرانسيس، والذي من خلاله يصلح الكتاب السادس من القانون الكنسي حول موضوع العقوبات الجنائية في الكنيسة. وللمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع المطران فيليبو يانوني رئيس المجلس البابوي للنصوص التشريعية، تحدث فيها عن التغيرات الرئيسية وقال: لقد تم تصور عقوبات جديدة مثل الغرامات والتعويض عن الأضرار والحرمان من كل أو من جزء من الأجر الكنسي وفقا للقواعد التي وضعتها المجالس الأسقفية المختلفة. كذلك تم إيلاء اهتمام أكبر لترتيب العقوبات بنظام أكبر وتفاصيل أكثر من أجل السماح للرؤساء والسلطة الكنسية بتحديد تلك الأكثر ملائمة وتناسبا مع الجرائم الفردية. بعض العقوبات التي كانت محفوظة في السابق لرجال الدين فقط أصبحت الآن ممتدة إلى جميع المؤمنين، كنتيجة لحقيقة أن هناك اليوم مشاركة أكبر في حياة الكنيسة من قبل العلمانيين من خلال ممارسة الخدمات والوظائف. كذلك هناك أدوات تدخل أكثر ملائمة لتصحيح ومنع الجرائم، لأن إمكانية منع الجرائم هي أحد أغراض القانون الجنائي. كما تم تعديل قانون التقادم من أجل تقليص أوقات المحاكمات. أما التغيرات الأخرى فتتعلق بتشكيل الجرائم وإدخال جرائم جديدة تستجيب للأوضاع الاجتماعية والكنيسة المتغيرة. تابع رئيس المجلس البابوي للنصوص التشريعية مجيبا على سؤال حول ما سيتغير في حالات الاعتداء على القاصرين والجرائم المتعلقة بالإرث الكنسي وقال: بالنسبة للتشريع المتعلق بحالات الاعتداء على القاصرين، فهناك حداثة تدل على الرغبة في إبراز خطورة هذه الجرائم والاهتمام بالضحايا. لقد كانت الجرائم المتعلقة بحالات الاعتداء على القاصرين تندرج في القانون السابق تحت باب الجرائم ضد الالتزامات الخاصة بالكليروس، أما واليوم فتندرج هذه الجرائم تحت باب الجرائم التي تمس بحياة الإنسان وكرامته وحريته. كذلك تم إدخال جريمة الاعتداء على القاصرين التي لا يرتكبها الكليروس وحسب، وإنما أيضا أعضاء معاهد الحياة المكرسة وغيرهم من المؤمنين. أما فيما يخص مسائل الإرث الكنسي فهناك العديد من الحداثات التي ينوي هذا الدستور وضعها موضع التنفيذ وترجمتها إلى القواعد، وهي المبادئ التي يعود إليها البابا فرانسيس باستمرار: أولا مبدأ الشفافية في إدارة الخيور، ثم مبدأ الإدارة الصحيحة لإدارة الخيور. لذلك يتم معاقبة سوء استخدام السلطة والفساد سواء الفاسد أو المفسد، كما يعاقب أيضا الاختلاس وسوء الإدارة للإرث الكنسي. يعاقب أيضا نشاط المديرين الذين يديرون الخيور لمصلحتهم الخاصة أو لصالح الآخرين دون الامتثال للقواعد. وبالتالي يمكننا القول أنه فيما يتعلق بالإرث الكنسي هناك حداثات أكثر من قانون عام 1983. وبالإجابة على سؤال حول العلاقة بين الرحمة والعدالة في النص التشريعي الجديد، قال المطران فيليبو يانوني رئيس المجلس البابوي للنصوص التشريعية: هما ليس مبدأين متعارضين، وإنما هما مبدأين مترابطين بشكل وثيق. كما كان يقول القديس بولس السادس بأن العدالة هي جزء صغير من المحبة. والقديس توما في تعليقه على الإنجيل التطويبات للقديس متى قال: إن العدالة من دون الشفقة تقود إلى القسوة، لكن الرحمة من دون العدالة تحمل على انحلال النظام. لنتذكر أن القانون الكنسي يختتم مؤكداً أنه على الخلاص النفوس أن يكون دائما القانون الأسمى في الكنيسة.
إن خلاص النفوس يتطلب من الذي قد ارتكب المعاصي أن يكفر عن ذنبه أيضا، وبالتالي تصبح معاقبة من ارتكب أفعالا إجرامية فعل رحمة اتجاهه. هذه هي مسؤولية الرعاة، إن الرحمة تتطلب أن يتم إصلاح من ارتكب خطأ ما. هذه هي أهداف العقوبات. في القانون الحالي تهدف العقوبات لإعادة إحلال العدالة ومعاقبة الأفعال الإجرامية وتعويض من قد تعرض إلى فعل العنف. يؤكد البابا: لقد نشرت النص آملا أن يكون أداة لخير النفوس وأن يتم تطبيق قواعده من قبل الرعاة متى لزم الأمر بعدالة ورحمة، مدركين أنه من واجب خدمتهم كواجب عدالة، فضيلة أساسية مهمة، أن يفرضوا العقوبات عندما يتطلب ذلك خير المؤمنين. أتمنى أن يقبل، وبالتالي أتمنى أن يقبل هذا النص من قبل الجماعة الكنسية والرعاة والمؤمنين بالمعنى الذي أراده البابا، لأنه إذا تمت الحياة في الكنيسة في احترام الحقوق المتبادلة وقيام كل فرد بواجباته، أعتقد أنه يمكننا القول أنها تحافظ على الشركة والتي هي هدف الكنيسة.
إعادة التفكير في المنظومات الغذائية أمر لا مفر منه من أجل استدامة البيئة والسلام. هذا ما قاله أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين خلال مشاركته عصر أمس الاثنين في اللقاء الختامي لسلسلة من 3 ندوات عبر الإنترنت شاءها الكرسي الرسولي مع اقتراب موعد قمة الأمم المتحدة حول المنظومات الغذائية. نظمت الندوات 3 أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان بالتعاون مع الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة واللجنة الفاتيكانية كوفيد-19 وبعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وتم التطرق خلال الأعمال إلى 3 مواضيع رئيسة: طعام من أجل الحياة، العدالة الغذائية، وطعام للجميع. استهل الكاردينال بارولين مداخلته مستلهما من رسالة البابا فرانسيس العامة كن مسبحا التي ترمي إلى تعزيز إيكولوجيا متكاملة، مع الأخذ في عين الاعتبار الترابط القائم بين المنظومات الاجتماعية والإيكولوجية. وقد توقف المؤتمرون عند هذا الموضوع لافتين إلى أن هذا المبدأ يشكل نقطة الانطلاق من أجل ضمان تجدد المنظومات الغذائية في مرحلة ما بعد الجائحة، وشددوا أيضا على أهميته، خصوصا وأنه خلال العام 2020 سجل أعلى عدد للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية قياسا مع السنوات 5 السابقة. من هذا المنطلق دعا نيافته إلى تغيير المنظومات الغذائية الحالية كي تأخذ في عين الاعتبار الاعتناء بالبيت المشترك واستئصال الفقر واحترام الكرامة البشرية وخدمة الخير العام. وأكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان في مداخلته أن ثمة حاجة إلى أعمال ملموسة ومقررة على المستوى الدولي، كما يتعين أن تفكر الأسرة الدولية في إمكانية جعل المنظومات الغذائية الحالية أكثر صموداً وتضامناً كي تكون قادرة على التغلب على ظاهرة انعدام الأمن الغذائي. مما لا شك فيه أن دعوة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان تكتسب أهمية، خصوصاً وأنها جاءت قبل أشهر قليلة على انعقاد قمة الأمم المتحدة حول المنظومات الغذائية في إطار أعمال الجمعية العمومية في أيلول سبتمبر المقبل. وقبل موعد القمة ستنظم إيطاليا الرئيس الدوري لمجموعة 20 قمة للتباحث في هذه المسائل، ستلتئم في روما من 19 وحتى 21 من تموز يوليو المقبل. بعد إعلان البابا فرانسيس يوم الأحد الفائت عن نيته في عقد اجتماع في الفاتيكان في الأول من تموز يوليو المقبل يضم قادة الجماعات المسيحية في لبنان عبر رئيس رابطة كاريتاس اللبنانية الأب ميشيل عبود عن فرحته بهذه الدعوة وعن امتنانه للحبر الأعظم، وقال في حديث لموقع فاتيكان نيوز: لا نشعر أننا لوحدنا، فالبابا هو أب يعتني بجراحتنا. ويحصل هذا في وقت ترزح فيه بلاد الأرز تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية وصحية خانقة. شاء الأب عبود أن يستهل حديثه لموقعنا مسلطا الضوء على مشاعر الفرح التي عمت قلبه لدى تلقيه نبأ إعلان البابا عن الاجتماع المرتقب في الأول من الشهر المقبل، وذلك في كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الفائت، وأكد أن اللبنانيين هم في قلب البابا، وهو يعلم أن البلاد تجتاز مرحلة مظلمة من تاريخها. ولفت عبود إلى أن لبنان يعيش أزمة حادة منذ العام 2019، وقد حملت طابعا اقتصاديا سياسيا وإرهابيا، وأضيف إليها اليوم الوضع الصحي الخطير نتيجة جائحة كوفيد-19. قال رئيس رابطة كاريتاس في لبنان إنه عندما يجوع الناس يتصرفون بطرق غير مقبولة، لافتا أيضا إلى مشاعر الخوف السائدة وسط المواطنين، وأكد أن مختلف الجماعات اللبنانية لا تثق ببعضها البعض، مضيفا: دعونا لا ننسى أن لبنان شهد منذ العام 1975 سلسلة من الحروب، من بينها أيضا تلك الدينية. وكما حصل في الماضي، إن الأزمات الراهنة يمكن أن تعيدنا إلى الاقتتال العنيف، وهذا ما لا نريده. ولهذا السبب بالذات اتخذ البابا فرانسيس القرار بأن يجمع في الفاتيكان قادة الجماعات المسيحية كافة، وهذا ما سبق أن طالب به أيضا البطريرك الأرثوذكسي. ردا على سؤال حول الأولويات في لبنان اليوم، قال الأب ميشيل عبود إن الأولوية الأولى تكمن في نبذ الحرب، فاللبنانيون مسلحون ولا بد من إقناعهم بألا يخوضوا الحرب. ثانيا، علينا أن نعمل على توفير الطمأنينة الاقتصادية، لأن جزءا من اللبنانيين جائع ولا يملك ما يكفي من المال لشراء الأدوية. أما الأولوية الثالثة فتتمثل في إعادة إطلاق القطاع التعليمي، فثمة العديد من المدارس الكاثوليكية التي أقفلت أبوابها لأن العائلات عاجزة عن دفع الأقساط المدرسية، وهذا الأمر أدى إلى صرف العديد من الأساتذة من الخدمة. وهناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة، مضى يقول، ألا وهي هجرة الكثير من اللبنانيين إلى الخارج، لا سيما الشبان منهم، فمعظم هؤلاء مسيحيون ومن ذوي الاختصاصات والكفاءات العالية، وبهذه الطريقة يفقد لبنان أبناءه. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، سئل الأب عبود عما إذا كان اللبنانيون يشعرون بأن الجماعة الدولية تخلت عنهم، وأكد أن أسرة الدول تولي بعض الاهتمام بلبنان، لافتا إلى أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي طلب إلى الجماعة الدولية أن تمد يد المساعدة للبنان، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يتم من خلاله البحث عن حلول لمشاكل اللبنانيين. وعبر رئيس رابطة كاريتاس لبنان عن أمله بأن يتحقق هذا الأمر.
منذ عامين، ومن 31 من أيار مايو إلى 2 من حزيران يونيو، قام البابا فرانسيس بزيارته الرسولية 30 إلى رومانيا. بعد 24 شهرا من هذا الحدث، نظمت أبرشية البايوليا وفجراش التي تقع على أراضيها مدينة بلاج سلسلة من الأحداث التذكارية. مساء الأول من حزيران في تمام الساعة 6 سيتم الاحتفال بصلاة الغروب استعدادا لعيد الأساقفة الشهداء الروم الكاثوليك الذين طوبهم الحبر الأعظم خلال زيارته إلى البلاد. كذلك في تمام الساعة 10 صباحا من 2 من حزيران سيقام قداسا إلهيا في كاتدرائية الثالوث الأقدس في بلاج، وفي نهايته سيتم تقديم ألبوم صور يحكي بالصور زيارة البابا إلى بلاج. كذلك سيكون هناك موعد آخر، وهو مؤتمر تحت عنوان الأهمية التاريخية لزيارة البابا فرانسيس إلى بلاج في عام 2019، يقدمه البروفيسور سيبريان جيشا، أستاذ في كلية اللاهوت للروم الكاثوليك في جامعة بايش بولياي في كلوينابوكا. كما سيقام في قصر الثقافة في بلاج معرض صور للأساقف الشهداء الطوباويين تحت عنوان الإيمان والفن من تصميم الرسام ليفيو لوزوريسكو. ونقرأ في مذكرة صادرة عن أبرشية ألبا يوليا وفاجراش من خلال تنظيم هذه الأحداث، تكرم كنيسة بلاج ذكرى وتضحيات الأساقف الشهداء الروم الكاثوليك، وتواصل السير على خطى البابا فرانسيس، وتتذكر دائما شعار زيارته الرسولية إلى البلاد لنسر معا، زيارة شكلت حدثا فريدا طال انتظاره. هذا وكان البابا فرانسيس قد سلط الضوء في عظته مترئسا القداس الإلهي لإعلان تطويب الأساقف الشهداء على كلمتين: الحرية والرحمة، وقال إن الطوباويين الجدد قد عانوا وضحوا بأرواحهم في مواجهة نظام إيديولوجي غير ليبرالي قصري للحقوق الأساسية للإنسان، لكن الشجاعة في إعلان الأمانة للمسيح قد ترافقت مع استعداد للاستشهاد بدون كلمات كراهية تجاه مضطهديهم، بل أظهر هؤلاء الشهداء وداعة كبيرة تجاههم. إن موقف الرحمة إزاء مضطهديهم، خلص البابا فرانسيس إلى القول، هو رسالة نبوية، ويشكل لنا اليوم دعوة لكي نتغلب على الحقد بالمحبة والتسامح، ونعيش الإيمان المسيحي بصدق وشجاعة.
ألا الجميع يصوتون من أجل المكسيك؟ عنوان مقال افتتاحي نشرته المجلة الأسبوعية ديس دي لافي التابعة لرئاسة أبرشية مكسيكو سيتي، وذلك في ضوء الانتخابات المرتقبة في البلاد في 6 يونيو 2021، وجاء فيه أن صوت الجميع مهم من أجل تحديد مسار ومتطلبات الشعب، وشدد في الوقت نفسه على التصويت بحرية ومسؤولية. في مقال افتتاحي نشرته المجلة الأسبوعية لرئاسة أبرشية مكسيكو سيتي قبل أيام معدودة على الانتخابات المرتقبة في البلاد الأحد القادم 6 يونيو، تم تسليط الضوء على الأوضاع الصعبة في المكسيك مع الإشارة إلى مسائل عديدة، من بينها التفاوت الاجتماعي الكبير الذي يسبب المزيد من الفقر، تنامي الجريمة المنظمة، وانتشار الفساد. وتطرق المقال أيضا إلى المشاكل الأخيرة وغير المتوقعة التي سببتها الجائحة التي تصيب العالم بأسره، إضافة إلى تبعات المشاكل الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق التام ووقف الأنشطة، ما أدى أيضا إلى البطالة. ويدعو أساقفة المكسيك إلى تصويت حر ومسؤول كما جاء في المقال الافتتاحي، وأضاف: نحث جميع المواطنين على بذل جهد للتمييز، ذلك بهدف اختيار الذين يمكنهم تحقيق الخير العام الحقيقي. وشدد أيضا على مواطنة مسؤولة سلمية وتشاركية مقتنعة بالكامل ببناء مجتمع أفضل. وجاء في ختام المقال الافتتاحي الذي نشرته المجلة الأسبوعية لرئاسة أبرشية مكسيكو سيتي: حان الوقت للتصويت من أجل المكسيك. هذا وقد ترأس الكاردينال كارلوس أغويار ريتس رئيس أساقفة مكسيكو سيتي القداس الإلهي الأحد الماضي 30 أيار مايو في بازيليك سيدة غوادالوبي، ورفع الصلاة إلى مريم العذراء من أجل انتخابات سلمية ومسؤولة، وشجع المؤمنين على الثبات في الإيمان والمثابرة على الخدمة والصلاة، ودعا الجميع إلى عيش السادس من حزيران يونيو كيوم يعبر عن رغبة الجميع في بناء مجتمع أخوي ومتضامن. تقام من 29 من أيار مايو وحتى 22 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 بين عيد العنصر وعيد المسيح الملك اليوم الذي سيحتفل فيه باليوم العالمي للشباب على صعيد أبرشي، تقام الحملة الجديدة للجنة الوطنية لرعوية الشباب في مجلس أساقفة تشيلي الكاثوليك، وذلك بهدف نشر الرجاء. وقد تم إطلاق هذه المبادرة في 29 من أيار مايو الفائت على شبكات التواصل الاجتماعي لرعوية الشباب في البلاد، وتهدف إلى تقديم الرجاء للشباب والبقاء إلى جانب الأكثر تضرراً من حالات الطوارئ الصحية والاجتماعية في هذه الأوقات. وأشار بيان صحفي نشرته رعوية الشباب إلى المعدلات المرتفعة للقلق والتعب واليأس، وخصوصا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.